أما إسحاق الذي جاءت به البشرى، فجاءت البشرى بعدما رجع إبراهيم عليه السلام من التضحية بابنه، بعد رجع إبراهيم عليه السلام بالتضحية بابنه إسماعيل، رجع إلى فلسطين، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكرمه ويكرم كما ذكرنا سارة زوجته. وكان عمر إبراهيم عليه السلام آنذاك 120 سنة، 120 سنة كان عمره آنذاك لما جاءته البشرى بإسحاق، وكان عمر سارة 90 سنة، عجوز. فنزلت الملائكة، نزل 3 من الملائكة يبشرونهم، نزل جبريل عليه السلام وميكائيل وملك الموت في طريقهم إلى قرية لوط. الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يدمروا قرية لوط، سنذكر القصة بعد قليل. في الطريق نزلوا أولا على إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة، نزلوا بصورة بشر، وكان هو كما ذكرنا يحب الضيوف، فرأى هؤلاء الضيوف مقبلين عليه وسلموا، فسلم واستغرب. استغرب لماذا؟ استغرب قوم لا يعرفون في هذه البلد وليس عليهم آثار سفر، ما يبين عليهم آثار سفر ولا معهم دواب السفر. فالله سبحانه وتعالى قال: قالوا سلام، قال سلام قوم منكرون. ايش هذا؟ منكر يعني غير معروف، المنكر هو عكس المعروف، قوم منكرون يعني غير معروفين، لا من أهل قريتنا ولا معهم آثار دواب سفر ولا معهم ولا عليهم آثار سفر، لكن كعادته يكرم الضيوف فأدخلهم في البيت. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيف، حنيف يعني مشوي، وفي الآية الأخرى فرجع فجاء بعجل سمين، كلهم 3 ذبح لهم عجل. أمر كثير، ما يحتاجون عجل، لكن هكذا كان كرمه عليه السلام، والكرم من شيمة الأنبياء ومن خلق المرسلين عليهم السلام. فجاء بعجل سمين ذبحه وشواه خصيصا لهم وقربه إليهم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. وضع لهم الطعام وقال كلوا. في رواية قالوا لا نأكل طعاما إلا بثمن، يريدون أن يختبروه، يعني نحن ما نأكل طعام هدية نشتري. قال كلوه بثمنه. قالوا ما ثمنه؟ قال ثمنه أن تقولوا في بدايته بسم الله وعند نهايته الحمد لله. فقالوا حق أن يسميك الرحمن خليل الرحمن. حتى في هذه الأمور تذكر الناس بتفاصيلها، هذه الرواية. فلما شعر بهذا وعرفهم أنهم من الملائكة بقولهم قالوا لا تخف إنا رسل ربك، وفي الآية الأخرى إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وأخبروه بالمهمة التي جاءوا من أجلها، جاءوا ليدمروا قوم لوط. كانت سارة واقفة تخدم ضيوف إبراهيم عليه السلام، وامرأته قائمة، فضحكت. لماذا ضحكت؟ ضحكت قبل أن تبشر، ضحكت. قال العلماء ضحكت لما سمعت الخبر أن قوم لوط سيدمرون، لأنهم كانوا قد ملأوا الأرض فسادا، من أفسد البشر. يقول عنهم لوط عليه السلام: ما أعلم على الأرض أهل قرية أخبث من هؤلاء. أخبث من على الأرض كانوا قوم لوط. فلما سمعت أنهم سيدمرون استبشرت وضحكت، وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق. إذن ضحك كان قبل التبشير. فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. بشرناها أنها ستلد إسحاق وسيمتد بها العمر حتى ترى ابن إسحاق يعقوب. بشارتين بل ثلاث: الأولى أنها ستلد نبي كريم إسحاق عليه السلام، وأنها سيمتد بها العمر لترى هذا الولد قد كبر، والمرأة تفرح لما تعيش لما ترى ابنها يكبر. والبشارة أنها سترى ابنها ويكون نبيا كذلك، فأي إكرام أكثر من ذلك. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من هو الكريم في قصة طويلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، وهذا ليس لأحد إلا ليوسف عليه السلام. أبوه وجده وأبو جده كلهم أنبياء، ليست لأحد، فأي إكرام أعظم من ذلك. قالت: يا ويلتا. لما بشروها قالت: يا ويلتا. وفي الآية الأخرى: وبشروه بغلام عليم. يذكر الله سبحانه وتعالى، سبحان الله، كأنك تشاهد الموقف. فأقبلت امرأته لما سمعت البشرى في صرة، الصرة الصيحة، اسمعون كذا، هذه الصرة، وصكت وجهها، ضربت خدها، فكأنك تشاهد الموقف، فصرت وجهها وقالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. وفي الآية الأخرى: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم، كيف ألد 90 سنة عمري وهذا بعلي شيخا عمره 120 سنة، كيف ألد؟ أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. فعلا شيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وفي الآية الأخرى: قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فكانت هذه البشرى بميلاد إسحاق عليه السلام. قصة لوط وذهاب الرسل عليهم السلام إلى لوط سنأتيها، حتى ما نقطع قصة إبراهيم ولا نقطع قصة لوط، سنجعل قصة لوط التي حدثت في حياة إبراهيم عليه السلام، لكن نفرد لها بعد ما ننتهي من إبراهيم عليه السلام. في إحدى زيارات إبراهيم عليه السلام إلى مكة ذهب إلى ابنه إسماعيل، قال: يا بني إني قد أمرني الله أمرا. قال: يا أبي افعل ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: نعم. ما يعرف إيش الأمر، قبل ما يعرف الأمر، مدام أمر من الله وعينك. قال: إن الله أمرني أن أبني في هذا المكان بناء لله. قال: وأنا معك. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت دلاه الملك على مكان البيت. وفي رواية أنه حفر منطقة الكعبة فوجد آثار بناء شيث فبنى عليه، وجد الأساس أساس شيث. وفي رواية أنه وجد الأساس الذي وضعته الملائكة. لما جاءت قريش تعيد بناء الكعبة لما تهدمت في زمن قريش، في البناء الذي شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الحجر الأسود بيديه الكريمتين في الخلاف الذي جرى في قريش، القصة المشهورة، لما هدمت قريش الكعبة أرادوا أن يعمقوا الأساس فحفروا حتى وصلوا، هذا معروف في السير، ووصلوا في أساس الكعبة إلى حجارة يصفونها بأنها خضراء كأسنمة الجبال، مثلثة كأسنمة الجبال متشابكة، حجر قرب الحجر في أساس الكعبة، فأرادوا أن يحركوها ليعمقوا الأساس، فجاء أحدهم بمعول حديدة فوضعها تحت الحجر الأخضر فحرك الحجر فرفعه فخرج من تحت الحجر نور كاد يعمي الرجل، وسقط الحجر ورجع مكانه، فقالوا لا تمسوها ابنوا عليها، فهذا أساس الكعبة، حجارة تحتها النور، بيت الله سبحانه وتعالى مصدر النور في الأرض. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، دليناه على مكان البيت، ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ويقول الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات، ومنها هذه الآية التي ذكرناها، النور الذي تحت وغيرها. مقام إبراهيم من الآيات، مقام إبراهيم، وسنذكر عن مقام إبراهيم عليه السلام لما نفصل في البناء. ومن دخله كان آمنا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، أنت ستكون إمام للناس، قال ومن ذريتي، أيضا اجعل في ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. نعم، لكن الظالم ليس من أولياء الله عز وجل. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين الاعتكاف والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. لاحظوا في المرة الأولى قال ومن ذريتي، ما قال من آمن بالله واليوم الآخر، الله سبحانه وتعالى قال لا فقط المؤمنين. الآن لما قال ارزق أهله من الثمرات قال ارزق المؤمنين، الله سبحانه وتعالى قال لا، قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، لأنه في المرة الأولى الله سبحانه وتعالى قال لا فقط المؤمنين، فهو الآن ظن أنه أيضا فقط المؤمنين، فالله سبحانه وتعالى قال ومن كفر. الرزق للجميع، الهداية والولاية للمؤمنين فقط. ففي الأمر الأول لما كان يتكلم عن الولاية قال للمؤمنين فقط، لما جاء الكلام عن الرزق الكل يرزق، المؤمن والكافر الكل يرزق. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، بدأوا البناء وكانوا وهم يبنون يدعون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، علمنا النسك، علمنا كيف نعبدك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وكانت أعظم دعوة دعوا بها ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إبراهيم عليه السلام وإسماعيل لما بدأوا البناء وصل البناء إلى الركن، إلى ركن أراد إبراهيم عليه السلام أن يتميز هذا الركن ويكون منه ينطلق باقي البناء، فقال لإسماعيل عليه السلام ابحث لي عن حجر يناسب الركن. فقال يا أبتي إني كسلان، يعني تعبت. قال قم فقام، مع أنه تعبان لكن مع ذلك نفذ، قام وبدأ يبحث 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 ما وجد حجر مناسب، فرجع وإذ بحجر أبيض موضوع في الركن وإبراهيم يكمل البناء. قال يا أبتي من أتاك بهذا الحجر، حجر أبيض والمنطقة ليس فيها حجار بيض وبالضبط على الحاجة، من أتاك بهذا الحجر؟ فقال أتاني به من لا يحتاج إلى اتكال، سبحانه، ولا يكسل، ما هو مثلك يكسل، جاءني به جبريل، هذا حجر من الجنة، فالحجر الأسود من الجنة. وفي الحديث أنه كان أبيضا وسود، سودته ذنوب بني آدم، مع الأيام كثرة الذنوب بدأ يسود إلى أن صار أسود. طبعا الحجر الأسود له قصة طويلة لعلنا نحدثكم بها في يوم آخر. وارتفع البناء، وكان البناء بدون طين ولا إسمنت، وإنما حجارة يسمونها رضما، يعني حجر فوق حجر، ما بينهم جبس، ما بينهم طين، ما بينهم اسمنت، فقط حجارة متراصة. هكذا كان يبني إبراهيم عليه السلام، ما يعرف كيف يبني، وهذا البناء الذي علمه الله سبحانه وتعالى. فلما وصل البناء إلى القامة خلاص ما يستطيع الآن يضع حجر، فقال لابنه ائتني بحجر أقف عليه وأبني. فجاءه بحجر فوقف عليه، فنزلت، وقف عليه حافيا عليه السلام، فدخلت رجلاه في الحجر فترك علامة، وكان هذا مقام إبراهيم عليه السلام، كان ملتصقا بالبيت، وكان الناس يتزاحمون عليه ليشاهدوا المقام الذي ذكر في القرآن ويشاهدوا آثار رجل إبراهيم عليه السلام. فآذى الناس في الطواف، فحركه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمشورة الصحابة الكرام وأرجعه إلى المسافة التي نراها اليوم. هذا رواية. الرواية الأخرى أن المقام هو المكان الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام، وفعلا غاصت رجله في الطين في هذا المكان، وكان يقف وقوف طويل يتأمل الكعبة، هل هي مستوية ولا غير مستوية، هل في جزء أرفع من جزء، والكعبة اليوم في جزء أعلى من جزء، ما هي نفس الارتفاع. هكذا بتقدير إبراهيم عليه السلام كان يبنيها، فشكلها كأنها مستوية لكن حقيقتها بالقياسات الدقيقة أن جزء منها أعلى من جزء، بناء بلا هندسة وإنما تقدير من إبراهيم عليه السلام. فحتى لا يخطئ البناء كان يقف وقوفا طويلا في ذلك المكان يتأمل الكعبة ويراقب ويدقق، وكل ما بنى قليلا رجع ووقف في ذلك المكان يتأمل. وهذه أيضا مسألة تشير إلى مقام إبراهيم عليه السلام. روايتين في هذه المسألة. على كل حال في هذا أو ذاك يبقى المقام الذي وقفه إبراهيم عليه السلام وآثار رجل إبراهيم عليه السلام، هذا المكان مكان مقدس عظيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. صلوا في ذلك المكان وصلوا خلفه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار إلى أنه المسجد كله مصلى، فإذا ازدحم الإنسان ليس بالضرورة أن يصلي هناك، وإنما يصلي في أي مكان في المسجد الحرام. لكن لاحظ هذا أعمال الحج وأعمال الطواف والسعي وكذا والنحر كلها تخليد لقصة إبراهيم عليه السلام وبنيت الكعبة، وجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى، ولله على الناس فرض على الناس، لله على الناس يعني يجب على الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. واجب على جميع الناس أن يحجوا البيت، ومن لم يفعل ذلك كفر بذلك فالله سبحانه وتعالى غني عنه. وجاء الأمر لإبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج، أذن في الناس بالحج. فقال إبراهيم عليه السلام يا ربي وما يبلغ صوتي، أنادي الناس كل الناس صوتي أين يبلغ؟ فجاء الرد يا إبراهيم إنما عليك الأذان، أنت تفعل المطلوب منك، إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ. وتوجه إبراهيم عليه السلام إلى جبل عرفات وصعد على الجبل يريد مكان ينادي منه بحد ما وين يروح، فوجد هذا الجبل فصعد عليه وأخذ ينادي الناس أن يحجوا بيت الله الحرام. الآن واحد ينادي في صحراء من يسمعه؟ لكن تأتي المعجزة الإلهية فبلغ صوته كل الناس في الأرض، كل البشر وصلهم الصوت. وليس هذا فقط، وإنما المعجزة الأعجب أن قذف الله تعالى في قلوب الناس حب الكعبة وحب الحج بمعجزة إلهية. ولا صوت واحد يأذن يا ناس تعالوا حجوا بيت، من يفعل هذا؟ لكن هنا تدخل الله سبحانه وتعالى. تقول الآية الكريمة وأذن في الناس بالحج،
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
سيأتون خلاص، بس انت أذن وهم يأتون مشاة وعلى الإبل وعلى الدواب، سيأتون من أقصى الأرض بدأ الناس يأتون يحجون بيت الله الحرام. فبدأ الحج بمعجزة من الله سبحانه وتعالى، وبدأ تعظيم البيت بيت الله الحرام بأمر من الله عز وجل وبمعجزة إلهية جعلت حب البيت في نفوس الناس، وبدأ الحج بذلك. وظل إبراهيم عليه السلام يعيش في فلسطين، وكان خليل الرحمن، والخلة مرتبة أعلى من الحب، أعلى من الحب. وفي إشارات كثيرة يشير بها النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأنبياء بعده هو إبراهيم عليه السلام، إشارات كثيرة تشير إلى أنه يوم القيامة يغبطه الناس حتى إبراهيم، هكذا في الحديث حتى إبراهيم، فمعناها أنه أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يناجي الله عز وجل، وفي يوم يروي لنا الله سبحانه وتعالى خطاب عجيب بين إبراهيم عليه السلام وربه، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. أريد أن أشاهد كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن، ألست مؤمنا؟ قال بلى. القضية ما هي قضية إيمان، ولكن ليطمئن قلبي. يقول العلماء هناك علم اليقين وهناك عين اليقين. علم اليقين أن يكون الإنسان متأكد من الأمر، ليس في قلبه شك. ولذلك يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: والله لو انشقت السماء ونظرت إلى الجنة والنار ما ازددت بهما إيمانا. متيقن، متأكد من وجودهما، هذا يسمونه علم اليقين. أما عين اليقين فأن تشاهدها. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الموت، فتشاهد. عندما يأتي الموت تشاهد ما أخبرك الله سبحانه وتعالى من أمر الملائكة وأمر نعيم القبر إن شاء الله وأمر الآخرة، تبدأ تشاهد. اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. فقال العلماء عن هذه الحادثة، قالوا أن أراد أن ينتقل من علم اليقين، الأمر الذي هو علم في قلبه، إلى عين اليقين، أن يشاهدها بعينيه. قال أولم تؤمن؟ قال بلى. مؤمن، ما في شك، علم اليقين، ولكن ليطمئن قلبي، أريد عين اليقين. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، اجمعهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. خذ 4 طيور، اذبحهم، بعد ما تذبحهم قطعهم، بعد ما تقطعهم اخلطهم، ثم خذ هذا الخليط من اللحم والدم والريش واجعله على 4 جبال. وفي الرواية واحتفظ بالرؤوس في يديه، رؤوس الطيور أبقاها عنده. وفعلا أخذ الطيور، قطعها، عجنها، أخذ هذه العجينة قسمها على 4 جبال، وأبقى الرؤوس عنده. ثم بدأ ينادي الطيور: ثم ادعهن. وإذ بالطيور بدأت تتجمع أمام عينيه وتتشكل أمام عينيه، وتشكلت طيور حية بلا رؤوس أمام عينيه. ثم يأتي الطير يأخذ رأسه ركب على جسمه ويرد ويطير. فسبحان القادر الخالق. ثم ادعهن يأتينك يسعيا، يسعون. واعلم أن الله عزيز حكيم. سبحانه. إبراهيم عليه السلام نزلت عليه صحف من الله سبحانه وتعالى، صحف إبراهيم وموسى. فصحف إبراهيم وموسى ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صحف إبراهيم ما هي، فقال: كانت أمثالا كلها. يروي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يقول: منها أيها الملك المسلط المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض، ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لأردها ولو كانت من كافر. الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا. وكانت فيها أمثال، منها: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله، ما دام صاحي وعقل معاه، أن يكون له ساعات، يقسم وقته ساعات، ساعة يناجي فيها ربه. وهذه عبادة تركها الناس، المناجات، أن تخاطب الله سبحانه وتعالى وتحاوره كأنك تكلمه وتدعوه وحدك، ليس في صلاة جماعة وإنما وحدك. العبادة خلوة، المناجاة هو الدعاء، هي الدعاء والنداء والكلام مع الله سبحانه وتعالى خلوة وحدك ليس معك أحد. ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يفكر فيها في صنع الله عز وجل. وهذه عبادة أخرى تركها الناس، وهي عبادة التفكر والتأمل. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذه المناجاة، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، عبادة التفكر. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وساعة يحاسب فيها نفسه فيما قدم وأخر، وهذه أيضا عبادة تركها الناس، عبادة المحاسبة، أن يجلس وحده ويفكر ماذا فعلت اليوم، ما هي أفعالي الخيرة، ما هي أفعالي الشريرة، ما هي معاصي، ما هي حسناتي، ما هي ذنوبي. يحاسب نفسه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها لحاجته من الحلال في المطعم والمشرب، يعني الرزق. وعلى العاقل ألا يكون ضاعنا إلا في ثلاث، لا تتعب نفسك إلا في ثلاث: تزود لمعاده، بذل الجهد لأجل الآخرة، ومرمة لمعاشه، بذل الجهد من أجل الرزق، ولذة في غير محرم. فلا يعني الإنسان يتعب من أجل هذه الثلاث أمور، غيرها لا يجوز أن يتعب. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، انظروا الحكم، بصيرا بزمانه، يعني مو يعرف فقه الكتب ولا يعرف فقه الواقع، يتعلم أمر الزمان، أمر الواقع، حول الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، يحي، يتفكر، ينظر، يكون بصير بزمانه، مقبلا على شأنه، يعني ما هو كسول وإنما يبذل الجهد، حافظا للسانه. ومن حسب كلامه من عمله، اللي يتذكر إن كلامه هو جزء من أعماله سيحاسب عليها، قل كلامه إلا فيما يفيه. ثم ذكر لنا كذلك في الأحاديث الشريفة عن فضائل إبراهيم عليه السلام، ومن أعظم فضائله أنه كان خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن فضائله ما جاء في الحديث الصحيح: هو أول من يكسى يوم القيامة. ومن فضائله أنه وصف بأنه وفى كل ما طلبه الله عز وجل منه أداه، وإبراهيم الذي وفى. ومن فضائله عليه السلام أنه من أولي العزم من الرسل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، أولي العزم خمسة، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء أولي العزم الرسل، وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ومن فضائله أنه سماه الله تعالى أمة: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين شاكرا لأنعمه، كان دائما يحمد الله عز وجل. وهذه عبادة تركها كثير من الناس، الشكر، كل ما شرب شربة حمد الله، كل ما أكل أكل حمد الله، كل ما لبس نعل حمد الله، كان يحمد الله سبحانه وتعالى على كل شيء. وهذه عبادة تركها الناس، ينسون فضل الله عليهم بنعمة الثوب ونعمة السيارة ونعمة النظارة وكل النعم، نعم. فكان يحمد الله سبحانه وتعالى على كل شيء، شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومات إبراهيم عليه السلام، مات وعمره 175 سنة، ودفنه إسماعيل وإسحاق عليهما السلام، دفن في حبرون التي تسمى اليوم الخليل، اسمها حبرون، واليهود يسمونها والانجليز يسمونها هبرون، هذا اسمها الصحيح حبرون، وسماها المسلمون على الخليل عليه السلام باسم الخليل. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، يقول الله سبحانه وتعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ما جاء نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا من ذرية إبراهيم، كل الأنبياء الذين جاءوا بعده من ذريته، فأي فضل وأي شرف أعظم من ذلك. أبو الأنبياء عليه السلام: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أما إسماعيل عليه السلام فقد ذكرنا لكم شيئا من قصته، ولم تفصل لنا القصة أكثر من ذلك، وذكره الله سبحانه وتعالى في الكتاب: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وهذه عبادة، الصدق في المواعيد عبادة تركها الناس. الله سبحانه وتعالى وصفه بهذا الوصف لأنه كان يلتزم بمواعيده، حتى أنه وعده رجل فذهب إلى الموعد فنسي الرجل، وظل إسماعيل ينتظر من الفجر إلى الليل ينتظر، فتذكر الرجل فذهب، قال: أنت على مجلسك منذ الفجر؟ قال: نعم. فسماه الله تعالى صادق الوعد. وإسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فمن صفاته عليه السلام أنه كان حريص على أن يعبد أبناء وبنات يعبدون الله عز وجل، فكان يذكرهم بالصلاة ويذكرهم بالزكاة باستمرار. وهذا من صفات الأب المسلم المؤمن، إذا حان وقت صلاة ذكرهم، راجعهم، قل لهم هم مصلي. إذا جاء وقت الزكاة ذكرهم، الصدقة ذكرهم، اقتدي بالأنبياء في ذلك. وأما إسماعيل إسحاق عليه السلام ف أيضا ذكرنا لكم قصته ولم تفصل لنا، سوى أن الله سبحانه وتعالى أيضا ذكره في القرآن: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة كلا جعلنا صالحين، وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ومات إسحاق عليه السلام عن عمر حوالي 175 سنة كذلك، ودفن كذلك في الخليل. أما إسماعيل عليه السلام فدفن في مكة المكرمة. هكذا كانت قصة واحد من أعظم الأنبياء في التاريخ والرسل المكرمين عند الله عز وجل، إبراهيم عليه السلام، وذكرنا معها قصة ابنيه إسحاق وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام.